الأخذ عنهم والتتلمذ على أيديهم والرجوع إليهم، وبخاصة في الأمور المهمة والمسائل المدلهمة، لأنهم هم أهل الحل والعقل الذين يبتون فيها بعد أن دراسة مستفيضة وعرض على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق هدي السلف الصالح. فالذي تكون نصيحته وفق هذا الأمر فهذا هو الذي يعتبر من أهل النصيحة الخالصة التي يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان هدفه من هذا النيل منهم وتنقصهم وغمزهم ولمزهم وإثارة العامة عليهم وعدم الرجوع إليهم في الملمات وعدم إنزالهم منازلهم والوقوع في أعراضهم، ومن المعلوم أن لحومهم مسمومة كما ذكر ذلك ابن عساكر رحمه الله وغيره، فيجب أن تكون نصيحة لهم على الوجه الذي شرعه الله تبارك وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفرق بين النصيحة والتعيير في هذا الباب وغيره. نعم.
قال: ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه، وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله. من عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم، ولم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي ذكره غيره من أئمة العلماء. وأما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامه على الأول، وأنه إنما يقصد بذلك إظهار الدين والنصح لله ورسوله والمؤمنين. ومن حمل كلامه والحال على ما ذكر فهو ممن يظن بالبريء ظن السوء، وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله، وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإن الظن السوء
ومن يكسب خطيئة أو إثما
ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإن الظن السوء ممن لا يظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله فإن الظن السوء ممن لا يظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله، فقد جمع هذا الظان بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها. ويقوي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه، أعني هذا الظان، أمارات السوء مثل كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطلاق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان والحسد للناس على ما آتاهم الله من فضله والامتنان، وشدة الحرص على المزاحمة على الرياسات قبل الأوان. ومن عرف منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه إنما يحمل تعرضه للعلماء ورده عليهم على الوجه الثاني، فيستحق حينئذ مقابلته بالهوان. ومن لم تظهر منه أمارات بالكلية تدل على شيء فإنه يجب أن يحمل كلامه على أحسن محملاته، ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته. وقد قال عمر رضي الله عنه: أتظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا.
هذا كلام عظيم، فإن من يرد على أهل العلم فيما يرى أنهم قد أخطأوا فيه يوجه على الوجهين السابقين. فإن كان هذا الراد الذي يبين بعض ما قد يكون وقع فيه بعض أهل العلم من أخطاء محمول، إذا كان محمولا على بيان الحق وتمييز الصح من الخطأ بالأسلوب المناسب والأدب الرفيع والاحترام وتوقير العلماء وإنزالهم منازلهم، وعرف أن هذا الراد لم يقصد برده التشفي ولا الأذى ولا ظن السوء بهؤلاء العلماء، ولا يلزمهم بما لا يلزمهم، ولا يحمل كلامهم فوق ما قصدوه، ولا يقصد إلا بيان الحق في المسألة المعينة التي حصل فيها الخطأ أو التي حصل فيها الخطأ حتى ولو كان اجتهاديا. إذا كان هذا هو المحمل، أو إذا كان هذا هو الحامل للمرء للطالب العلم أو العالم الذي يرد هو هذا المعنى، فهذا أمر مطلوب. وما من مؤلف أو عالم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو راد ومردود عليه، وهذا أمر كان يفعله السلف، فكان يرد بعضهم على بعض في مع توخي الحق وعدم التحامل، وربما يعني خطأ بعضهم بعضا في حدود الأدب الشرعي وفي حدود آداب طلاب العلم. إذا عرف أن ذلك الراد ليس في قلبه غل على إخوانه، وليس ولا يظن بهؤلاء العلماء ظن السوء، وإنما أراد بيان ما ظهر له أن الدليل على خلاف ما قرروه، فمثل هذا لا يلام ولا يسرب عليه ولا يخطأ ولا ينتقد، لأنه أراد الحق حتى ولو كان قد أخطأ وكان الصواب في خلاف رده، ما دام الحامل له على ذلك هو إرادة الحق بدليله ولزوم السنة والتمسك بها. أما إذا كان الحامل له الحسد، يعني إذا كان الحامل له على ذلك الحسد والحقد والبغض والمرض والتشفي والتنقص والغمز واللمز والتعالم وظن السوء، فإن ذلك والعياذ بالله قد ارتكب مسلكا خاطئا وخطيرا، وقد جمع بين سوءتين، بين كونه أو بالأحرى يمكن أن تكون ثلاثة أو أربع سوءات، فهو أولا تجنى على ذلك العالم بغير حق، وثانيا حمل كلامه ما لم يحتمل، وثالثا أثم عند الله عز وجل، ورابعا بهته وافترى عليه وكذب عليه. وقد ذكر الآية التي استشهد بها رحمه الله في هذا الباب، ويقول الله عز وجل ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يعني كونه كسب هذه الخطيئة وكونه آثما وكونه يتجنى على العالم بغير ما حق، فهو في هذا قد احتمل بهتانا أي إفكا وكذبا وزورا ومينا، يضاف إلى هذا أنه قد يعني عرض نفسه للإثم والخطر والعقوبة عند الله عز وجل، بل إنه يستحق أيضا العقوبة التعزيرية من قبل ولي الأمر إذا كان هدفه هو إيذاء العلماء وتنقصهم والرد عليهم بغير حق والغضة من شأنهم من أجل أن يرتقي أو أن ينال شهرة أو أن يقال عنه إنه فلان بن علان الذي تسنم ذلك السنام وأنه ذلك الشخص الذي يعني تذبب قبل أن يتحصرم أو يعني ادعى لنفسه ما لم يكن أهلا له بالإضافة إلى تجنيه وافترائه وكذبه والعياذ بالله. فلنحذر من هذا الصنف من الناس فإنهم كثر لا كثرهم الله، الذين يعني كما يقول المثل عند الناس لا هم لهم إلا المخالفة، ولو كان على حساب تنقص أهل العلم وإيذائهم والنيل من شأنهم والتحقير منهم ومن باب خالف إيش كما يقولون تعرف أو خالف تذكر. فالله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب وهو الذي يعلم ما في النيات، فنحن لا نقول لكل من رد وبين بعض أخطاء العلماء أو طلاب العلم نلزمه بما لا يلزمه أيضا ونقول لك أنك من هذا الصنف أو ذاك، لكن في الحقيقة يعني العلامات واضحة، فمن رد وهو من الذين يلتزمون السنة ويلتزمون الصدق في أقوالهم وأفعالهم ويجتهدون في تحري الصدق والتعويل على الدليل ومع عدم التحامل ومع الترحم على أهل العلم وإنزالهم من إنزالهم منازلهم، فإن ذلك الأمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، بخلاف الصنف الثاني الذي هدفه أو هدفه يعني مجرد يعني الأذى والبهتان والتنقص والظهور والشهرة، فإن ذلك سوف ينكشف عاجلا أم آجلا، وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله سبحانه وتعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. والشاعر يقول ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي.
قال فصل في الفرق بين النصح بالعيوب للرجوع عنها والتوبيخ والتعيير بالذنب. ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن. وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره، فإذا أخبر الرجل أخاه بعيبه ليجتنبه كان ذلك حسنا، ويحق لمن أخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها إن كان له منها عذر، وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم. وقيل لبعض السلف أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال إن كان يريد أن يوبخني فلا. فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسرب الأمة الزانية مع أمره بجلبها فتجلد حدا ولا تعير بالذنب ولا توبخ به. وفي الترمذي وغيره مرفوعا من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. قال الفضيل المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. هذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير هو أن النصح يقترن به الستر والتعيير يقترن به الإعلان. وكان يقال من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره، أو هذا المعنى. وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح. فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الآيتين. والأحاديث في فضل الستر كثيرة جدا. وقال بعض العلماء: لمن يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام، وأحق شيء بالستر العورة. فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار، ولأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للمعائب والنقائص، إنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه، ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساوئه للناس ليدخل عليه بذلك الضرر في الدنيا. وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن باجتنابه له. وبذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية. ووصف بذلك أصحابه فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ووصف المؤمنين بالتواصي بالمرحمة. وأما الحامل للفاجر على إشاعة السوء الهتك، فهي القسوة والغلظة ومحبة إيذاء أخيه المؤمن وإدخال الضر عليه، وهذه صفة الشيطان التي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان، ليصير بذلك من أهل النيران، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال بعد أن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة.
هذا كلام ما أبدعه وما أجمله، وما أظنه بحاجة إلى شرح ولا تعليق، غير أني أوضح بشيء من يعني الاختصار، مع أنني لن أبلغ ولن أعبر بمثل هذه العبارات العظيمة التي بينها الشيخ. في الفقرة السابقة تحدث عن طريقة النصح لأهل العلم في وبخاصة في المسائل التي فيها أخذ ورد، وفي هذه المسألة بين طريقة النصح للمسلم، سواء وقع في معصية أو وقع في تقصير أو حتى في بدعة أو في أي مخالفة، فما الطريق السليم لنصحه، وما الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في هذا النصح؟ أولا، يجب إخلاص النية في النصح، يعني يجب أن يكون المقصود بهذا النصح ماذا؟ وجه الله سبحانه وتعالى، يريد المثوبة عند الله عز وجل، لأنه مأمور أن ينصح لأخيه المسلم، وإذا استنصحك فانصحه، وأحيانا تتعين ولو لم يستنصحك، إذا رأيته يرتكب أمرا من المخالفات فلا يسعك السكوت عنه، أو تركه يرتكس في حبائل الشيطان وأنت تتفرج عليه، لكن يجب أن يكون قصدك وجه الله الأجر، قصدك إنقاذ أخيك المسلم، يجب أن يكون قصدك إنقاذ أخيك المسلم من هذا الوحل الذي أوقعه فيه الشيطان، فيكون هدفك فقط هو إنقاذه لا تعييره، يكون القصد هو النصح. وقد سمعتم النصوص، يعني أن ويجوز أن تنصحه حتى ولو في وجهه، يعني مباشرة تتكلم معه مباشرة وتقول له: يا أخي، أنا رأيت منك كيت وكيت وكيت، والمؤمن مرآة أخيه، وأنا أحب لك ما أحب لنفسي، فإنه ينبغي أن ترعوي وأن ترجع إلى رشدك وأن تقلع عن تقصيرك في جنب الله، وأن تبادر إلى التوبة والحسنات التي تذهبنا السيئات، ولو كان ذلك في وجهه مباشرة بأن تتكلم معه مباشرة، ولكن لا يكون هذا بحضرة الناس، لأنه حين ويكون هذا بالأسلوب اللين وبالكلام الطيب وبالأخلاق الفاضلة. يقول النبي الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيجب أن يسلك هذا السبيل، يعني لأن المقصود هو النصيحة وليست المقصود الفضيحة، مع السكر فيما يكون قد بدر من أخيك المسلم حتى ولو كانت معاصي أو ذنوب أو مخالفات، على أن لا يكون الشخص قد افتتن به، أن لا يكون ناشرا لمعصيته أو بدعته يغتر به الناس، فإنه حينئذ يحذر منه. لكن إذا كان ذنبه قاصرا على نفسه، إذا كان ذنبه قاصرا على نفسه، فالواجب هو نصحه وتعليمه مع وجوب الستر عليه. ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. فإن المقصود هو النصح والبيان والهداية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه ثم إنه ينبغي أن تكون هذه النصيحة بينك وبينه. يحكى أن المأمون تكلم معه رجل فأغلظ له القول، فقال له: يا فلان، لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو إيش شر مني. وأمره أن يقول فقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني أرسل موسى وهارون، وهو الذي عبر عنه بقوله من هو خير منك، وفرعون الذي هو شر الخليقة. فهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه في باب النصح، يمسك بيد أخيه ويأخذه بينه وبينه ويناصحه، وعلى المنصوح له أن يتقبل النصيحة وأن يذعن لما يطلبه منه أخوه الذي نصحه محبة له، ويعني محبة له في الخير، وإشفاقا عليه وخوفا عليه من الوقوع في المنكرات والمعاصي. أما إذا كان قصده نشر تلك الذنوب ونشر تلك العيوب والتشفي منه وتضخيم الأمر من أجل أن يعني ينال هو بذلك شهرة أو والعياذ بالله عظمة، فتجده ينخر في عظام الأمة مثل نخر السوس في الحب، يعني لا هم له إلا نشر عيوب الناس بقصد التشويه وبقصد الأذى وبقصد النيل منهم أو تحطيمهم أو تشويه سمعتهم بين الناس، فإنها حينئذ تكون فضيحة وليست نصيحة. وكل واحد يعرف نفسه وقصده في تقديمه النصح، ولا يفهم أحد من هذا، وهذا قد قدمناه في أول الشرح في أول هذا الكتاب، أن بيان حال المبتدعة والعصاة الذين يعني يتأثر بهم الناس ويقتدون بأفعالهم، وعندما يصبحون بؤرة فساد ويصبحون أعضاء فاسدة يجب بترها، فإن بيان حال أولئك حينئذ أمر إيش متعين لا بد منه. فلا نخلط بين هذا وذاك، لا نخلط بين من ينشر الحديث يتكلم دائما عن زيد وعمر ويكشف ما عندهم من ذنوب ومعاصي وتقصير ويتحدث بذلك لقصد تشويه السمعة ولقصد الأذى، وبين من إذا عاجز عن النصح يعني لم يستجب له ولم يرعوي ذلك الشرير عن غيه بل أصبح يشكل خطرا على الأمة، فإنه حينئذ يجب بيان حاله للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد يعبر بقوله ما بال أقوام، وقد يعبر بقوله بئس خطيب القوم أنت، وقد يعبر بقوله كذب أبو السنابل، ونحو ذلك مما يقتضيه المقام ومما يجب أن يعنى به المسلم من السلوك في كل حالة بما يناسبها. والله عز وجل وصف المؤمنين بأن هدفهم التراحم فيما بينهم كما وصفهم بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله صلى الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين لتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومهما قلت في بيان هذه المسألة فإنه لن يأتي أو لن نأتي أنا ولا غيري بمثل هذه الدرر التي بينها المصنف في ضوء النصوص الشرعية في الفرق بين النصيحة وبين الفضيحة، فأعيد هذا مرة ومرة لعلكم تستفيدون منه وبخاصة طلاب العلم. نعم.
قال: فصل في عقوبة من عير أخاه بالذنب. وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن وتتبع عيوبه وكشف عوراته أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة. وأخرج الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وقال حسن غريب. وخرج أيضا من حديث معاذ مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وإسناده منقطع. وقال الحسن: كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. ويروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجلا عير أخاه برضاع كلبة لرضاعها. وقد روي هذا المعنى عن جماعة من السلف، ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال: إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا، عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له: يا مفلس.
يبين هذا الفصل له علاقة بما قبله في بيان أن من يعني تكلم في شخص بقصد التعيير فإن الخطر عليه أن يصاب هو بنفسه ما وقع فيه ذلك المعير. وهذا وإن كانت الأحاديث التي أوردها المصنف لا تخلو مما قال، إلا أن النهي وارد عن التعيير بشكل عام، يعني فالتعيير وإظهار العيوب، وإذا كان القصد هو مجرد إظهار العيوب فهذا والعياذ بالله فضلا عما فيه من الإثم، فإن الأخذ عنهم والتتلمذ على أيديهم والرجوع إليهم وبخاصة في الأمور المهمة والمسائل المدلهمة، لأنهم هم أهل الحل والعقد الذين يبتون فيها بعد أن دراسة مستفيضة وعرض على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق هدي السلف الصالح. فالذي تكون نصيحته وفق هذا الأمر فهذا هو الذي يعتبر من أهل النصيحة الخالصة التي يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان هدفه من هذا النيل منهم وتنقصهم وغمزهم ولمزهم وإثارة العامة عليهم وعدم الرجوع إليهم في الملمات وعدم إنزالهم منازلهم والوقوع في أعراضهم. ومن المعلوم أن لحومهم مسمومة كما ذكر ذلك ابن عساكر رحمه الله وغيره. فيجب أن تكون نصيحة لهم على الوجه الذي شرعه الله تبارك وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفرق بين النصيحة والتعيير في هذا الباب وغيره. نعم.
قال: ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه، وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله. من عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم، ولم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي ذكره غيره من أئمة العلماء. وأما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامه على الأول، وأنه إنما يقصد بذلك إظهار الدين والنصح لله ورسوله والمؤمنين. ومن حمل كلامه والحال على ما ذكر فهو ممن يظن بالبريء ظن السوء، وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله، وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإن الظن السوء
ومن يكسب خطيئة أو إثما
ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإن الظن السوء ممن لا يظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله. فإن الظن السوء ممن لا يظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله. فقد جمع هذا الظان بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها. ويقوي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه، أعني هذا الظان، أمارات السوء مثل كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطلاق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان والحسد للناس على ما آتاهم الله من فضله والامتنان، وشدة الحرص على المزاحمة على الرياسات قبل الأوان. ومن عرف منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه إنما يحمل تعرضه للعلماء ورده عليهم على الوجه الثاني، فيستحق حينئذ مقابلته بالهوان. ومن لم تظهر منه أمارات بالكلية تدل على شيء فإنه يجب أن يحمل كلامه على أحسن محملاته، ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته. وقد قال عمر رضي الله عنه: أتظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا.
هذا كلام عظيم. فإن من يرد على أهل العلم فيما يرى أنهم قد أخطأوا فيه يوجه على الوجهين السابقين. فإن كان هذا الراد الذي يبين بعض ما قد يكون وقع فيه بعض أهل العلم من أخطاء محمول، إذا كان محمولا على بيان الحق وتمييز الصح من الخطأ بالأسلوب المناسب والأدب الرفيع والاحترام وتوقير العلماء وإنزالهم منازلهم، وعرف أن هذا الراد لم يقصد برده التشفي ولا الأذى ولا ظن السوء بهؤلاء العلماء ولا يلزمهم بما لا يلزمهم ولا يحمل كلامهم فوق ما قصدوه، ولا يقصد إلا بيان الحق في المسألة المعينة التي حصل فيها الخطأ أو التي حصل فيها الخطأ حتى ولو كان اجتهاديا، إذا كان هذا هو المحمل أو إذا كان هذا هو الحامل للطالب العلم أو العالم الذي يرد هو هذا المعنى، فهذا أمر مطلوب. وما من مؤلف أو عالم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو راد ومردود عليه، وهذا أمر كان يفعله السلف. فكان يرد بعضهم على بعض في مع توخي الحق وعدم التحامل، وربما يعني خطأ بعضهم بعضا في حدود الأدب الشرعي وفي حدود آداب طلاب العلم. إذا عرف أن ذلك الراد ليس في قلبه غل على إخوانه وليس ولا يظن بهؤلاء العلماء ظن السوء، وإنما أراد بيان ما ظهر له أن الدليل على خلاف ما قرروه، فمثل هذا لا يلام ولا يسرب عليه ولا يخطأ ولا ينتقد، لأنه أراد الحق حتى ولو كان قد أخطأ وكان الصواب في خلاف ربه، ما دام الحامل له على ذلك هو إرادة الحق بدليله ولزوم السنة والتمسك بها. أما إذا كان الحامل له الحسد، يعني إذا كان الحامل له على ذلك الحسد والحقد والبغض والمرض والتشفي والتنقص والغمز واللمز والتعالم وظن السوء، فإن ذلك والعياذ بالله قد ارتكب مسلكا خاطئا وخطيرا، وقد جمع بين سوءتين، بين كونه أو بالأحرى يمكن أن تكون ثلاثة أو أربع سوءات، فهو أولا تجنى على ذلك العالم بغير حق، وثانيا حمل كلامه ما لم يحتمل، وثالثا أثم عند الله عز وجل، ورابعا بهته وافترى عليه وكذب عليه. وقد ذكر الآية التي استشهد بها رحمه الله في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يعني كونه كسب هذه الخطيئة وكونه آثما وكونه يتجنى على العالم بغير ما حق، فهو في هذا قد احتمل بهتانا أي إفكا وكذبا وزورا ومينا، يضاف إلى هذا أنه قد يعني عرض نفسه للإثم والخطر والعقوبة عند الله عز وجل، بل إنه يستحق أيضا العقوبة التعزيرية من قبل ولي الأمر إذا كان هدفه هو إيذاء العلماء وتنقصهم والرد عليهم بغير حق والغضة من شأنهم من أجل أن يرتقي أو أن ينال شهرة أو أن يقال عنه إنه فلان بن علان الذي تسنم ذلك السنام، وأنه ذلك الشخص الذي يعني تذبب قبل أن يتحصرم أو يعني ادعى لنفسه ما لم يكن أهلا له، بالإضافة إلى تجنيه وافترائه وكذبه والعياذ بالله. فلنحذر من هذا الصنف من الناس، فإنهم كثر لا كثرهم الله، الذين يعني كما يقول المثل عند الناس لا هم لهم إلا المخالفة، ولو كان على حساب تنقص أهل العلم وإيذائهم والنيل من شأنهم والتحقير منهم، ومن باب خالف إيش كما يقولون تعرف أو خالف تذكر. فالله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب، وهو الذي يعلم ما في النيات. فنحن لا نقول لكل من رد وبين بعض أخطاء العلماء أو طلاب العلم نلزمه بما لا يلزمه أيضا، ونقول لك أنك من هذا الصنف أو ذاك. لكن في الحقيقة يعني العلامات واضحة، فمن رد وهو من الذين يلتزمون السنة ويلتزمون الصدق في أقوالهم وأفعالهم ويجتهدون في تحري الصدق والتعويل على الدليل، ومع عدم التحامل ومع الترحم على أهل العلم وإنزالهم منازلهم، فإن ذلك الأمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، بخلاف الصنف الثاني الذي هدفه أو هدفه يعني مجرد يعني الأذى والبهتان والتنقص والظهور والشهرة، فإن ذلك سوف ينكشف عاجلا أم آجلا. وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله سبحانه وتعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. والشاعر يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. نعم تفضل.
قال: فصل في الفرق بين النصح بالعيوب للرجوع عنها والتوبيخ والتعيير بالذنب. ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن. وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه: لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره. فإذا أخبر الرجل أخاه بعيبه ليجتنبه كان ذلك حسنا، ويحق لمن أخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها إن كان له منها عذر، وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم. وقيل لبعض السلف: أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: إن كان يريد أن يوبخني فلا. فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تترب الأمة الزانية مع أمره بجلفها فتجلد حدا، ولا تعير بالذنب ولا توبخ به. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. هذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير هو أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان. وكان يقال: من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره، أو هذا المعنى. وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح. فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الآيتين. والأحاديث في فضل الستر كثيرة جدا. وقال بعض العلماء: لمن يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام، وأحق شيء بالستر العورة. فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار. ولأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للمعائب والنقائص، إنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه. ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساوئه للناس ليدخل عليه بذلك الضرر في الدنيا. وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن باجتنابه له. وبذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية. ووصف بذلك أصحابه فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ووصف المؤمنين بالتواصي بالمرحمة. وأما الحامل للفاجر على إشاعة السوء الهتك فهي القسوة والغلظة ومحبة إيذاء أخيه المؤمن وإدخال الضر عليه. وهذه صفة الشيطان التي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصير بذلك من أهل النيران، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال بعد أن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة.
هذا كلام ما أبدعه وما أجمله، وما أظنه بحاجة إلى شرح ولا تعليق، غير أني أوضح بشيء من يعني الاختصار، مع أنني لن أبلغ ولن أعبر بمثل هذه العبارات العظيمة التي بينها الشيخ. في الفقرة السابقة تحدث عن طريقة النصح لأهل العلم في وبخاصة في المسائل التي فيها أخذ ورد، وفي هذه المسألة بين طريقة النصح للمسلم سواء وقع في معصية أو وقع في تقصير أو حتى في بدعة أو في أي مخالفة، فما الطريق السليم لنصحه، وما الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في هذا النصح؟ أولا، يجب إخلاص النية في النصح، يعني يجب أن يكون المقصود بهذا النصح ماذا؟ وجه الله سبحانه وتعالى، يريد المثوبة عند الله عز وجل، لأنه مأمور أن ينصح لأخيه المسلم، وإذا استنصحك فانصحه، وأحيانا تتعين ولو لم يستنصحك، إذا رأيته يرتكب أمرا من المخالفات فلا يسعك السكوت عنه أو تركه يرتكس في حبائل الشيطان وأنت تتفرج عليه، لكن يجب أن يكون قصدك وجه الله الأجر، قصدك إنقاذ أخيك المسلم، يجب أن يكون قصدك إنقاذ أخيك المسلم من هذا الوحل الذي أوقعه فيه الشيطان، فيكون هدفك فقط هو إنقاذه لا تعييره، يكون القصد هو النصح. وقد سمعتم النصوص يعني أن ويجوز أن تنصحه حتى ولو في وجهه، يعني مباشرة تتكلم معه مباشرة وتقول له: يا أخي أنا رأيت منك كيت وكيت وكيت، والمؤمن مرآة أخيه، وأنا أحب لك ما أحب لنفسي، فإنه ينبغي أن ترعوي وأن ترجع إلى رشدك وأن تقلع عن تقصيرك في جنب الله وأن تبادر إلى التوبة والحسنات التي تذهبن السيئات، ولو كان ذلك في وجهه مباشرة بأن تتكلم معه مباشرة، ولكن لا يكون هذا بحضرة الناس، لأنه حين ويكون هذا بالأسلوب اللين وبالكلام الطيب وبالأخلاق الفاضلة، يقول النبي الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيجب أن يسلك هذا السبيل، يعني لأن المقصود هو النصيحة وليس المقصود الفضيحة، مع الذكر فيما يكون قد بدر من أخيك المسلم حتى ولو كانت معاصي أو ذنوب أو مخالفات، على أن لا يكون الشخص قد افتتن به، أن لا يكون ناشرا لمعصيته أو بدعته يغتر به الناس، فإنه حينئذ يحذر منه، لكن إذا كان ذنبه قاصرا على نفسه، إذا كان ذنبه قاصرا على نفسه، فالواجب هو نصحه وتعليمه مع وجوب الستر عليه. ومن ستر مسلما ستر الله، ستر الله في الدنيا والآخرة. فإن المقصود هو النصح والبيان والهداية. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه ثم إنه ينبغي أن تكون هذه النصيحة بينك وبينه. يحكى أن المأمون تكلم معه رجل فأغلظ له القول، فقال له: يا فلان، لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو إيش شر مني. وأمره أن يقول، فقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني أرسل موسى وهارون وهو الذي عبر عنه بقوله من هو خير منك، وفرعون الذي هو شر الخليقة. فهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه في باب النصح، يمسك بيد أخيه ويأخذه بينه وبينه ويناصحه، وعلى المنصوح له أن يتقبل النصيحة وأن يذعن لما يطلبه منه أخوه الذي نصحه محبة له، ويعني محبة له في الخير، وإشفاقا عليه وخوفا عليه من الوقوع في المنكرات والمعاصي. أما إذا كان قصده نشر تلك الذنوب ونشر تلك العيوب والتشفي منه وتضخيم الأمر من أجل أن يعني ينال هو بذلك شهرة أو والعياذ بالله عظمة، فتجده ينخر في عظام الأمة مثل نخر السوس في الحبل، يعني لا هم له إلا نشر عيوب الناس بقصد التشويه وبقصد الأذى وبقصد النيل منهم أو تحطيمهم أو تشويه سمعتهم بين الناس، فإنها حينئذ تكون فضيحة وليست نصيحة. وكل واحد يعرف نفسه وقصده في تقديمه النصح، ولا يفهم أحد من هذا، وهذا قد قدمناه في أول الشرح في أول هذا الكتاب، أن بيان حال المبتدعة والعصاة الذين يعني يتأثر بهم الناس ويقتدون بأفعالهم، وعندما يصبحون بؤرة فساد ويصبحون أعضاء فاسدة يجب بترها، فإن بيان حال أولئك حينئذ أمر متعين لا بد منه. فلا نخلط بين هذا وذاك، لا نخلط بين من ينشر الحديث يتكلم دائما عن زيد وعمر ويكشف ما عندهم من ذنوب ومعاصي وتقصير ويتحدث بذلك لقصد تشويه السمعة ولقصد الأذى، وبين من إذا عاجز عن النصح، يعني لم يستجب له ولم يرعوي ذلك الشرير عن غيه، بل أصبح يشكل خطرا على الأمة، فإنه حينئذ يجب بيان حاله للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد يعبر بقوله ما بال أقوام، وقد يعبر بقوله بئس خطيب القوم أنت، وقد يعبر بقوله كذب أبو السنابل، ونحو ذلك مما يقتضيه المقام ومما يجب أن يعنى به المسلم من السلوك في كل حالة بما يناسبها. والله عز وجل وصف المؤمنين بأن هدفهم التراحم فيما بينهم، كما وصفهم بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله صلى الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى له عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومهما قلت في بيان هذه المسألة فإنه لن يأتي أو لن نأتي أنا ولا غيري بمثل هذه الدرر التي بينها المصنف في ضوء النصوص الشرعية في الفرق بين النصيحة وبين الفضيحة، فأعيد هذا مرة ومرة لعلكم تستفيدون منه وبخاصة طلاب العلم. نعم.
قال: فصل في عقوبة من عير أخاه بالذنب. وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن وتتبع عيوبه وكشف عوراته أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة. وأخرج الترمذي من حديث واثلة بن الأشقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وقال حسن غريب. وخرج أيضا من حديث معاذ مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وإسناده منقطع. وقال الحسن: كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. ويروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجلا عير أخاه برضاع كلبة لرضاعها. وقد روي هذا المعنى عن جماعة من السلف، ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال: إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا، عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له: يا مفلس.
يبين هذا الفصل له علاقة بما قبله في بيان أن من يعني تكلم في شخص بقصد التعيير فإن الخطر عليه أن يصاب هو بنفس ما وقع فيه ذلك المعير. وهذا وإن كانت الأحاديث التي أوردها المصنف لا تخلو مما قال، إلا أن النهي وارد عن التعيير بشكل عام. فالتعيير وإظهار العيوب، وإذا كان القصد هو مجرد إظهار العيوب فهذا والعياذ بالله فضلا عما فيه من الإثم فإن